الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وتوفيقه لقاؤنا اليوم مع ثلاثة أسئلة هامة حساسة وردت من بعض الإخوة المستقيمين على طاعة الله، وأرجو أن تتنبهوا إلى أن السؤال ورد على خاطر بعض المستقيمين الملتزمين بطاعة الله، وأحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فقد ورد سؤال سابقا تذكرونه، وهو: ما هي الحكمة من هبوط أبينا آدم إلى الأرض ومعيشتنا في هذه الحياة وما نلاقيه؟ وعشنا مع هذا الموضوع بفضل الله رب العالمين. ولكن السؤال الذي ورد من بعض المستقيمين الملتزمين هو: لماذا خلق الله إبليس؟ وما هي الحكمة من وجود الشيطان؟ ونحن قد استقمنا على طاعة الله، لكننا من وقت لآخر نشعر بضيق ومضايقات ووسوسة وهم وغمز ولمز من ذلك الشيطان لا يتركنا، فما هي الحكمة من خلق إبليس؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني ورد أيضا على خواطر البعض بنفس النص: أنا مطيع لله على قدر استطاعتي، وألتزم الصلاة والاستقامة على قدر ما أستطيع، ولكن في حياتي أمور كنت أود أنها لا تقع، كأن جرى القضاء على العبد بأمور كان العبد يرجو ألا تقع ولكنها وقعت باختيار الله وقدر الله. وما منا من أحد إلا وفي حياته أمور يتمنى أن ترفع ولكن وجودها بقدر الله. فيقول بنفس النص، هو يعني إحنا كنا عملنا إيه لما يقع علينا ما وقع؟ شوية مضايقات في الحياة واختبارات وابتلاءات في البيت أو في الصحة أو في المال بتجعل هذا الخاطر يمر بالعبد المستقيم الطائع لله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: هذه الخواطر قد وردت على قلوبنا فضايقتنا، فما هو الدواء وما هو العلاج لهذه الخواطر؟ أسئلة ثلاثة أقف فيها كعبد ضعيف ذليل لله، لست بعالم وإنما تلميذ طالب علم يقف يرجو عفو الله ويرجو توفيق الله. فمع السؤال الأول، وقد يستغرق لقاء اليوم إن شاء الله، ما هي الحكمة من وجود إبليس؟ ولماذا يضايقنا الشيطان؟ خلق الله الشيطان ليقعد لنا كل مرصد. هو لقاء اليوم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم ألهمنا الصواب والحكمة، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. والمفروض أن المسجد يكون عيادة طبية إيمانية نفسانية، يتلقى كل الأسئلة ويجيب عليها بتوفيق الله. فمرحبا بأي سؤال يرد على خواطر بعض الشباب. لا أقول في هذا المسجد، فهذا المسجد من يتكلم فيه هو أقل الناس شأنا وأضعفهم حلما وقدرا، ومشايخنا جزاهم الله خيرا هم أهل الخير والمعرفة والحلم، وكلنا نسعى في ركاب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلماؤنا فيهم الخير والفضل والبركة، ونسأل الله أن يوفقنا لنكون على طريقهم إن شاء الله. إبليس ذات مخلوقة من نار، هو أشر ذات في الوجود. إبليس هو ألحن ذات في هذا الكون. إبليس هو الذي حرف العقيدة ووضع في طريقها العراقيل، وحرف الأديان ووضع أمام تابعيها الشبهات والشكوك والبدع. إبليس هو أشر ذات وألحن ذات في هذا الكون. هو الذي قعد على الطريق المستقيم وحوله إلى طرق مختلفة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. على رأس كل طريق شيطان من جنوده يشدون المؤمن بالله إليهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبل هي الطرق المتعددة. على رأس كل طريق شيطان يشدون من يتبعهم بعيدا عن الله رب العالمين. إبليس هو الذي أدخل الشك على القلوب. إبليس هو الذي خرب البيوت وفرق بين الزوج وزوجته بالشك والصلاة والفراق. إبليس هو سبب إراقة الدماء. إبليس هو سبب ظهور الفتن ما ظهر منها وما بطن. إبليس هو الغاضب على الله والغاضب من الله، والحاقد على أبينا آدم حينما سماه الله ونفخ فيه من روحه، وهو الحاقد حينما قال للخلاق الأعلى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم توحد وحدث: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا هو إبليس. تعريف بسيط عنه: قطرة من فيض بحر مليء بالشر، هو سبب كل بلاء. لكن السؤال الذي ورد سؤال وجيه من حق المسلم أن يسأل: إذا كان إبليس بهذه الصفات، فما هي الحكمة؟ ولماذا خلقه الله عز وجل؟ لماذا ابتلينا به؟ والتوفيق من الله. اللهم إني أسألك التوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انفدنا بمددك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين. هناك حكم في إيجاد إبليس. هذه الحكم ما في إبليس من شر، لكن وجود الحكم في وجود إبليس أحب إلى الله وأرغب إلى الله من عدمها. فالله أحب إظهار حكم العليا وأرادها إلا في وجود هذا اللعين لعنه الله. الحكمة الأولى هي إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق المتضادات المتقابلات. وقبيح الله بحكمته يخلق الشيء ويخلق ضده بإظهار القدرة. فخلق الليل بظلامه وخلق النهار بضياء الدين، وخلق المرض بآلائه وخلق الدواء بآماله، وخلق الحياة بحركته وخلقه يا محمد صلى الله عليه وسلم احد، وانما يقول سيدنا جبريل فقط، لان سيدنا جبريل ماده كل خير في الوجود. اتدرون لماذا؟ لانه الامين بالوحي الذي تنزل على الانبياء والمرسلين جميعا فعرف البشريه معرفه الله. ابليس يصد الناس بعيدا عن الله، فالامين جبريل يتنزل بالوحي على الانبياء والرسل حتى يسجد الناس لله رب العالمين. ابليس ماده كل شر، جبريل ماده كل خير. هذه حكمه خلق المتضادات. فمن القادر على ان يخلق الشيء وضده؟ الله سبحانه وتعالى. حكمة الاولى اظهار حكمة الله في خلق المتضادات المتقابلات. اذا كان ابليس مادة كل شر فسيدنا جبريل مادة كل خير، فسبحان من خلق هذا وخلق هذا لإظهار العزة والملك والسلطان والقدرة لمن يقول للشيء كن فيكون. هذه واحدة. ثانيا إظهار آثار أسماء الله الحسنى بصفات القدر. من أسمائه الحسنى تنبهوا، من أسماء الله الحسنى القهار. إبليس ذات تمتعت بعمر طويل، أنظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة، قال إنك من المنقذين إلى يوم الوقت المعلوم. عاش إبليس هذا الأمر، له جنوده وسلطانه وهيمنته ووسوسته. كم أضل وكم أذل وكم غوى وكم كفر وكم أخرج من الدين وكم غوى. ذات شريرة مغرورة، فلا بد لها من قهر. من القهار الذي يقهر هذه الذات؟ الله. فتقوم الساعة ولا تستطيع قوى في الدنيا ان تسيطر على ابليس. من الذي يقهره؟ الخلاق القهار. فيؤتى بابليس يوم القيامه مسلسلا مغلغلا، وهو اول من يكسى جثه صنعت له خصيصا من النار بقدره الله الواحد القهار. فيؤتى به ويقهر هذا القهر. لابد من آثاره في صفة الله أنه القهار. والله لا يقهر إبليس وحده بل يقهره الجميع، فالكل في الموقف خاضع ساكت صامت. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ويذرها قاعا شصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حقا يوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم فيجيب سبحانه وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار. يؤتى بإبليس بالقهر مسلسلا مغلغلا فيقفى جبة من النار صنعت له ثم يقذف به ويتبعه أتباعه وجنوده ومريدوه فيقول إبليس في هذا اليوم بالقهر وصبوراه يعني واهلكاه وخزياه وحسرته وندماه وضيعته ويقول أتباعه وصبوراه فتقول لهم خزنة جهنم لا تدعو اليوم صبورا واحدا لا تدعو اليوم صبورا واحدا ولكن ماذا يدعون ادعوا صبورا كثيرا يعني قولوا وصبوراه وهلاكاه كثيرا لانه لا منقذ لكم اليوم فسبحان القهار الذي يقهر هذه الذات ومن تبعها بقهره يوم القيامه سبحانه وتعالى. اظهار اثار اسماء الله الحسنى كصفه القهار. الحكمه الثالثه إظهار آثار أسماء الله الحسنى كصفة الغفور والرحيم والستار سبحانه وتعالى. الستار لابد من وجود إبليس. ليه؟ كم من عورات كشفت في الحرام بفعل إبليس ومن الذي سترها؟ من الذي ستر؟ كم من عورات كشفت بسبب ابليس في الحرام من الذي ستر؟ الله الستار. كم من ذنوب ارتكبت بسبب ابليس من الذي غفر؟ الغفار. كم من امور ارتكبت من الذي رحم وغفر بحلمه وعفوه؟ من الذي سبق حلمه مؤاخذته؟ من الذي سبق عفوه عقوبته؟ من الرحيم الرحمن؟ الله رب العالمين. يؤتى بالعبد يوم القيامه المؤمن الذي فعل ذنوبا في الدنيا في الحديث الصحيح فيبدو من الله ليس بينه وبين الله ترجمان فيقول له ربه وليس بين العبد وبين ربه حاجب ولا ترجمان فيبدو العبد من ربه فيقول الرب تبارك وتعالى يا عبدي ما معناه أتذكر ذنب كذا في ساعة كذا في يوم كذا فيظن العبد أنه مؤاخذ بما فعل فيطمئنه الرحيم الرحمن الكريم الستار ويقول له يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك في الآخرة أدخل الجنة بمغفرتي ورحمتي. ستار رحيم غفور. لو أنه جبنا على هيئة الملائكة ما كان لإبليس داعي ولكن لأننا عباد الله لابد من وجود العدل ولا بد من وجود المغفرة والرغبة في الله سبحانه وتعالى. آثار أسماء الله الحسنى. الحكمة الثالثة لضيق الوقت إظهار العبودية المتنوعة بسبب وجود إبليس. عبودية متنوعة يعني إيه؟ لولا وجود إبليس ما كانت هناك عبودية متنوعة. عبودية متنوعة أول نوع عبودية المسلم لله بالجهاد يذهب إلى الميدان في سبيل الله ويعلم أنه يموت الشيطان يقول له ارجع يقول أريد أن ألقى ربي. وأضرب مثل لهذا، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر عند حاكم الروم ومعه أسرى من المسلمين، فقال له حاكم الروم لهذا الصحابي وهو كان قائد الأسرى: يا هذا، قال: ماذا تريد؟ قال: أترك دين محمد. قال: لا. قال: سأزوجك ابنتي وأشركك في ملكي. قال: أما ابنتك فلا رغبة لي فيها، لأن ربي سيزوجني خيرا من ابنتك حور مقصورات في الخيام، فلا أريد. أما ملكك فوالله لو أردت علي الدنيا بما فيها ولست بمالكها فلن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: سأعذبك. قال: افعل ما تريد. انظروا إلى الجهاد، انظروا إلى الجهاد، افعل ما تريد. فجاء حاكم الروم بقدر يغلي فيه ماء، وجاء بأحد الأسرى ودلاه ببكرة من حديد في القدر دقائق أخرجه هيكلا عظميا ليس عليه ذرة لحم. قال: سأفعل فيك مثله. اترك دين محمد. قال: ما أنا بسالك. قال: أذقوه. الشيطان يستغل عبودية الجهاد شغال. لولا الشيطان ما وجدت هذه العبقريات الإيمانية. علقوه بالبقرة، بالبقرة وهو ينزل إلى القدر بكر، الصحابي بكر. حاكم الروم طمع أن يكون قد غير رأيه وسيترك الإسلام. قال: أنزلوه. فأنزلوه. قال: أترك دين محمد. لماذا بكيت؟ قال: لا أترك دين محمد. أتدري لماذا بكيت؟ قال: لماذا؟ قال: وأنا نازل إلى القدس علمت أن لي نفسا واحدة ستقتل في سبيل الله، فبكيت. كنت أتمنى أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نقص تقتل وتستشهد في سبيل الله. كنت أتمنى أن يكون لي أنفس كثيرة تقتل وتستشهد في سبيل الله لألقى ربي. فجن حاكم الروم وتمغمل من مجلسه وقال: ماذا أفعل لقوم رباه محمد هذه التربية؟ والله لن أجعلك تلقى الشهادة. فعفى عنه حتى يحرمه من الشهادة وقال له: اخرج إلى محمد. فالتفت له قائلا: والله لئن خرجت اليوم لأرجعن إليك أقاتلك في سبيل الله حتى ألقى ربي شهيدا ولم أتركه. تربية جهاد. الشيطان يوجد ومع وجوده تظهر هذه المصر. أليست هذه المصر نعمة من الله؟ ليخفأ الشيطان ولينخلص الشيطان وليعلم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يوجد إبليس، يوجد مليون إبليس تمتلئ الأرض كلها أبارقة. المؤمن متمسك بعقيدته ودينه مع وجود إبليس، وهذا أكبر جهاد يحبه الله رب العالمين. كذلك هناك عبودية التضحية بالماء، عبودية القيام، عبودية الصلاة، عبودية السهر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إبليس يدفئ الفراش والمؤمن قائم يتوضأ ويتقلب في الساجدين. عبودية الصيام، عبودية الحج، عبودية الطواف، عبودية السعي، عبودية الوقوف بعرفات ومناسك الحج، كلها عبودية ينخرص من أجلها الشيطان. فسبحان من هدانا ووفقنا مع وجود الشيطان إلى تلك العبودية. هناك عبودية التوبة، هناك عبودية الاستغفار. كم فينا من مذنب تاب ورجع إلى الله، وكم فينا من مستغفر، وكم فينا من مستقيم، وكم فينا من مطيع. كل ذلك رغم أنف الشيطان ووجود الشيطان. وهناك عبودية الاستعاذة، أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إنها العبودية لله مع وجود الشيطان. فيا صاحب السؤال، إذا كان الشيطان قد وجد فعليك أن تحمد ربك أن سيدنا جبريل قد خلق ونزل بالوحي على رسول الله ليعصمك من زلل الشيطان. يا صاحب السؤال، إذا كان إبليس قد وجد فعليك أن تحمد الله بأن الذي يقهره هو الله. يا صاحب السؤال، إذا كان إبليس قد وجد فسبحان من خلق لك العبودية لتعبد الله بالجهاد ولتعبد الله بالصيام ولتعبد الله بأركان الإسلام ولتعبد الله بالتوبة ولتعبد الله بالاستغفار، فلا تنشغل بوجود إبليس، وعليك أن تنشغل بطاعة الله. فإن استعذت بالله فإبليس وسواس خناس، وسواس يوسوس، وخناس إذا ذكرت ربك خنس وليس له عليك سلطان. فمعك السلطان الأعلى، ومعك العياذ الأقوى، ومعك الحكم الأكفى، فتحكم بربك، واستعذ بربك، واحتمي بربك. فلا قيمة لإبليس، ولا قيمة لجنود إبليس، فليوجد إبليس كما وجد، ولكن عليك أن تنطلق في طريق الله، وأن تستعيذ بالله. أما السؤال الثاني، ما هي الحكمة من وقوع أمور علينا ليس لنا فيها خاطر، وما هو علاج تلك الخواطر؟ هل هناك من دواء لتلك الخواطر؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله العظيم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله تعالى وتوفيقه التقينا في الأسبوع الماضي مع الإجابة على سؤال ورد: ما هي الحكمة في خلق إبليس لعنه الله؟ وعشنا مع ما تيسر من فيض الله سبحانه وتعالى وتوفيقه عن خلق إبليس، وعلمنا أن الحكمة لله حكمة عليا لا يسأل عما يفعل، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. وعلمنا أن كيد الشيطان كيد ضعيف لا قيمة له، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وسماه الخلاق الأعلى بالوسواس الخناس، فهو وسواس يستطيع أن يوسوس لكنه تافه وضعيف، فهو خناس عند ذكر الله. فمن أراد أن يسكت الشيطان فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى، فهو يخنس ويحرم، وحسبه أنه عندما يسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان، يولي مدبرا ولا يستطيع أن يمكث. وبهذا يتبين لنا أن الكون بأكمله مليء بالأذان ومليء بالتسبيح والتكبير والتهليل لله سبحانه وتعالى. إذن يستطيع المؤمن أن يقهر الشيطان بذكر الله رب العالمين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فوجوده كأنه لا قيمة له بالتوكل على الله والاعتصام بالله وذكر الله عز وجل. أما لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى فهو السؤال الثاني الذي ورد:
بلغة أقدمها إلى حضراتكم، وأحيانا في اللغة العامية في طرح القضايا الهامة ما يصل بنا إلى المقصود. إن هناك كثيرا من الناس يعيشون في بلاء، ويعيشون في هم وغم، ويعيشون في مشاكل وقضايا، وما من بيت مغلق إلا وبداخله من الهم ما لا يعلمه إلا علام الغيوب. فسبحان من يعلم حقائق الخلق، ترى البيوت من الخارج تعجبك مناظرها، وما بداخلها لا يعلمه إلا قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ترى الجسد أمامك فيه الدامح، ولا يعلم ما بداخله من الأوجاع والأمراض إلا ربنا علام الغيوب. فالسؤال ورد، والله الواحد عايش في مشاكل، وعايش في قضايا وبلاء وهموم، هو الواحد كان عمل ايه لديه كله؟ بنفس النص السؤال خطير، وكان يجب ان لا يرد، ولكن طالما ورد فلا بد بمشيئة الله تعالى من الإجابة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أولا، لن نستطيع أن نحصي المشاكل والقضايا التي يعيش فيها الناس، وإنما سنأخذ أهم المشاكل التي يعاني منها البعض وتسبب له أمراضا نفسانية. المشكلة الأولى وهي أقلها خطرا ولا وزن لها، لكن لها أثر في نفوس أصحابها، الإخوة الذين تغربوا من أجل طلب الرزق وتركوا أولادهم وأسرهم في بلادهم. يعيش الواحد منهم في قلق، ويعيش الواحد منهم في ألم، ويعيش الإنسان منهم في تساؤل. وأنا أقول له، إن غيبتك عن بيتك في طلب الرزق إنما هو خير وحكمة عليا أرادها الله لك، فلا تحزن ولا تقلق، وحسبك أن تقول استودعتك ودائعه وهو الله، فإن قلت استودعت الله بيتي وأولادي فربي لا تضيع ودائعه، فإن كنت أنت عندهم فأنت المتولي برعايتهم وحفظهم، ولكن إن استودعتهم الله وأنت هنا فإن الذي يتولى حفظهم هو من لا تأخذه سنة ولا نوم. فاستودعهم الله واجعلهم في رعاية الله، وكن في طريقك والتفت إلى عملك ومصالحك ولا تقلق. لأنني يأتيني الشباب تكاد هذه المشكلة تقضي عن أولادي في ناحية وأنا في ناحية، ده كله لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أثبت الطب الحديث والعلم النفساني بالبحث والتنطيب، وهي حقيقة علمية، أن استمرار الإنسان مع الأولاد في الحياة استمرار متواصل يفقد المعيشة لذتها ورونقها، ولكن بعد الإنسان وقت ولو قليل عن البيت هذه طاقة جبارة تضاف للإنسان بالاشتياق، تضاف للإنسان بالعناية والرعاية، فكأنك قد خرجت لتبتعد عنهم فيشتد شوقهم إليك ويعرفون قيمتك وقدرك أكثر وأكثر، وأنت تشتاق إليهم. إذن هي حكمة أرادها الله بالخير، فتقبلها على أنها منحة ولا تأخذها على أنها محنة. وأسأل الله أن يرد كل غائب إلى أهله، إنه سميع مجيب. هذه قضية لكنها تشغل الكثيرين، فنحولها إلى منحة ولا نحولها إلى محنة، ونتقبلها بنفس راضية، والله ولي التوفيق. قضية ثانية، قضية الإخوة الذين يتألمون لأنهم ينجبون البنات، ما فيش أولاد يتألمون. طب وانت زعلان ليه؟ أنا أريد أن أقول لأن الوقت ضيق، حرام أن نقول المرأة الفلانية إنجابها كله بنات، هذه قضية خاطئة. المستودع للذكور والأنوثة في ظهر الرجل ليس في بويضة المرأة. المرأة تتقبل ما يلقى بقدر الله. لكن المستودع عند الرجل، ومن الذي ملأ المستودع في ظهر الرجل بما يريد؟ الله الخلاق العليم. فحرام ان نقول فلانة بتخلف بنات ونظلمها ونعزلها ونطردها، وانما يجب ان نقول فلان خلفته كلها بنات. ما نظلمش النساء، لان هناك نساء ضحايا لهذه القضايا. اما ما وضع في مستودعك فهو بقدر، وهو لحكمة عليا، وكون انجابك بنات هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لو تعرفت لآيات القرآن الكريم لوجدت ان الذكر مقدم على الانثى في جميع آيات القرآن الكريم. للذكر مثل حظ الانثيين. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى سبحانه وتعالى. في ايات اخرى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. حتى في الحيوان كل الذكرين حرم ام الانثيين. في كل ايات القرآن الذكر مقدم على الانثى، الا في ايات في آية الانجاب الوحيدة في القرآن قدمت فيها الانثى على الذكر. الآية الوحيدة في القرآن التي تقدمت فيها الانثى على الذكر. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدمت الانثى هنا في الخلق والتكوين؟ البنت هذه هبة من الله وهبها الله لك، فعليك ان تتقبل هبة الله بنفس راضية، وان تقول رضيت بما قسمت يا ارحم الراحمين. يهب لمن يشاء اناث في القرآن كله. لم تتقدم الانثى على الذكر الا في هذه الآية. لماذا؟ لان انجاب البنت هبة من الله وعطاء من الله وتقدير من الله، فعلينا ان نتقبل قدر الله وان نضمها الى قلوبنا وان نقول مرحبا بهبة الله وعطاء الله وتقدير الله رب العالمين، ونكرم الزوجة التي اراد الله لها ان يكون زوجها هو انجاب كل بنات بقدرة الله، ولا نقول فلانة انجابها كلها بنات، لان المستودع في ظهر الرجل والذي ملأ المستودع بما يريد هو من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. قضية الثالثة قضية مهمة جدا وصعبة، وحينما اتكلم مع اصحابها اتكلم وانا اعلم انني امام قضية من الصعوبة الحديث فيها، لكن نريد ان نوضح ونقرب الامور عسى ان يهدينا الله. هي الذين لا ينجبون اطلاقا، لا بنات ولا اولاد. قضية صعبة، قضية صعبة، وخلينا واقعيين. حينما نتكلم مع صاحب القضية بحجمها يكون ذلك من الانصاف، لان نريد ان نقلل من اهمية القضية. ولكني اقول للذين لا ينجبون، سلموا وفوضوا اموركم لله. المسألة والعوض اوعى تفكر ان الخالق الاعلى ان اراد ان يقبلك ان شاء الله وتدخل الجنة على الايمان، اوعى تفكر ان العوض مفقود. لا، كل المسألة صبرت مدة الدنيا وفي جوار الله في الجنة، فيعوضك الله بذرية خير من ذرية الدنيا. التعويض عند الله. اوعى تكون عايز ولد يحمل اسم. مثل قضية صعبة، ولكن كن ان لم يوجد من يحمل اسمي من الاولاد فان اسمي مثبوت ومرفوع عند الله رب العالمين، لانه اعلم بحالي وغني عن سؤالي. واقول لك قضية في منتهى الصعوبة ايضا، اذا كنت انت زعلان وتعبان من قلة الإنجاب، وهي قضية صعبة، ودعوة سلف وسلف. اللهم يا رب، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، بغير اقتراح منا في هذه الساعة، وأرجوك أن تكون هي ساعة الإجابة، أن تجبر بخاطر كل أخ محروم، وتجبر بخاطر كل أخت محرومة. اللهم أعطهما من فضلك، اللهم رضهما بقضائك، اللهم أسبغ عليهما نعمتك، وارزقهما الذرية الصالحة إن كان ذلك خير لهما في علمك، بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم استجب يا رب. إذا كنت تعبان من قلة الإنجاب، فده مش بيدك، ده بقدر. تعال للاختبار الأكبر، اختبار عجيب وعصيب. قطعت الذرية ليست في يدك، إنما تعال لسيدنا الخليل إبراهيم. لابد أن تجري المثل والتجارب على العظماء. العظماء عند الله، أفضل الخلق وأشرف الخلق، تجري عليهم التجارب حتى يكون لنا فيهم أسرة حسنة. سيدنا إبراهيم عاش 80 سنة لا يرجع، ثم بعد ذلك رزقه الله بسيدنا إسماعيل. عادت الحياة وكبر سيدنا إسماعيل، وبدأ يمشي مع أبيه ويبني في الكعبة، مساعده في بناء الكعبة. فلما بلغ معه السعي، يعني يسعى في شؤونه وفي أمور حياته، جاء الأمر: اذبح ولدك يا خليل الرحمن. شوف الاختبار، الناس بتنظر لقضية ذبح سيدنا إسماعيل على أنها أبدا هيذبح ابنه، اختبار، لكن فيها مغزى آخر، مغزى كبير وعميق. ما هو؟ هو يعلم أنه بعد هذا السن، أولا سيدنا إسحاق كان لم يولد معه، ما فيش سيرة إطلاقا لسيدنا إسحاق، ما فيش لسيدنا إسماعيل بس، ويصدر الأمر اذبح ولده. هو يعلم أنه بذبح ولده سينقطع نسله، سينقطع نسله، ومع ذلك إرضاء بقدر الله، اقطع نسلك وسيكون بيدك، وأنت الذي تذبحه بيدك. يا الله يا الله، شوف الاختبار بقى، انت النسل مش موجود بس مش بيدك، لكن به هيجي النسل بعد فترة، وبعدين يقطع النسل وبيده هو. اصبح انت واقطع نسلك. يقطع النسل او يوجد النسل طالما في رضاء مالك الملك. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ارى. استجابة لك. شوف الاختبار، شوف البلاء، شوف الاختبار. فعلينا ان نصبر ونرضى. لابد ان يجري تجربة على عظيم من العظماء، بل هو ابو الانبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم. ويأتي سيدنا إسماعيل ويجيب السكينة ويذبح فعلا وينفذ الأمر، ولكن السكينة تأبى أن تذبح. لماذا؟ لأن في ظهر سيدنا إسماعيل رحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يتم النور ويبقى سيدنا إسماعيل عشان يأتي رحمة العالمين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي به اهتدينا إلى الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في نهاية المطاف، من يصعب عليه الاختبار ماذا يصعب؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي قراءة بنصب وعذاب، في تسكين الصاد بنصب، وقراءة لأبي جعفر بنصب وعذاب، تضم الصاد وتسكينها. طب سيدنا أيوب ده نبي، مسني الشيطان وهو نبي بنصب وعذاب. القرآن لازم يوضح لنا الطريق علشان خاطرنا احنا، لان احنا ضعفاء. كيف الشيطان مسه بنصب وعذاب. سيدنا ايوب قيل انه اختبر في الصحة. وانا اقول للاخوة الذين يقولون ده سيدنا ايوب كان نايم على الفراش والدود يرعى في جسده والدودة تقع يقوم يحملها ويقول لها خذي رزقك. هذه قصة خرافية ملعونة ولعن الله من يرتبها. سيدنا ايوب لم يكن فيه دود. الانبياء منزهون عن الامراض المنفرة. كل ما في الامر اختبار في الصحة جلس على الفراش لا يقوى على القيام. لكن جسده اطيب من ريح المسك لانه نبي الله. فبلاش الخرافات والدودة وياخدها ورجلها دي كلها خرافات. والاغنية التي تكون اول سنة يا يوم يصلي على النبي، ثاني سنة يا يوم وانت مبتلي وبنت عمه على البلاوي صابرة، ده كلام يجب يضرب بالنعال من ألفه ومن ردده لانها قصة كذوبة. وسيدنا يوم منزه عن الامراض المنفرة. كل ما في الامر اختبر في الصحة واختبر في الاولاد واختبر في الناس. كيف مسه الشيطان بنصب وعذاب؟ جاء الشيطان والنصب والعذاب احنا اللي واقعين فيه. القرآن عايز يوقف. فقال الشيطان يا ايوب انت نبي. هو صابر ومحتسب وراضي وراضي. فجاء الشيطان وقال يا ايوب انت نبي ولك منزلة عند الله وعزيز عند الله والانبياء يتنزل عليهم الوحي. ازاي يعمل فيك كده وانت نبيه؟ الشيطان عايز يوقع. لكن الشيطان وجد نفسه امام سد منيع. سيدنا ايوب بمجرد ما حس بهذا الخاطر اللي هو خاطر السؤال انا عملت ايه عشان ده كله يجراني نفس النقص. فسيدنا ايوب قال يا رب مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان اجال وقال لي انت نبي. فلما انت نبي اعمل فيك له كده يا ربي اصرف عني كيد الشيطان فانا نبيك. فكانت الاجابة استجبت لك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اضرب الحوض برجلك فستنبع لك عين ماء بقدرتي فاغتسل واشرب يذهب ما في جسدك من مرض بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. اهو النصب والعذاب اللي احنا واقفين فيه احنا الكل. انا عملت الاختبار ده وقع عليا ليه؟ انا عارف الواحد عمل ايه. اهو ده النصب والعذاب. انا اتغربت ليه وتركت الاولاد؟ انا انجابي ليه كل بنات؟ انا ما بخلفش ليه؟ الاولاد مرضى ليه؟ الام مريضة؟ اهو ده النصب والعذاب. اهو ده النصب والعذاب. فاتقوا الله واخبروا المدينة المنورة وانتم فيها بفضل الله والله فيها مناظر اللي يتنبه لها ربنا يشفيه. والله مناظر في المدينة مكتب يشوفها ربنا يوفق كل ما به من مرض. حقك ان تزور مسجد رسول الله وتسلم على الرسول وابي بكر وسيدنا عمر. هذه واحد. انظر للبقيع ومن فيه. ان داد مكتب يعني شده وروح لغاية قبر سيدنا حمد. أسد الله وأسد رسوله. أعز الناس على رسول الله. وشوف سيدنا حمزة مات ازاي. استشهد ويا ريت استشهد وخلاص. لا. القدر ينقص. تيجي امرأة تفتح البطن الشريف وتنضغ الكبدة وتطلعها وتاكلها وترميها في الحرب. بالله عليك انت جرالك زي ما جرى لسيدنا حمزة. انت في بلاء زي ما وقع على سيدنا حمزة. طب انت رح عندي ربنا اعز من سيدنا حمزة. هتكون النتيجة ده انا في نعمة وانا في فضل وانا في خير. اللهم لك الحمد والشكر على ما انا. بس في المدينة نزور سيدنا حمزة ونفكر كيف بتشهد وهنرجع ونحن لو سجدنا على جنب وصبرنا في السجود لله لا وصيناه حق شكره ونعمه سبحانه وتعالى. الامور اللي احنا فيها امور بسيطة واحنا بخير وفي نعمة. فعلى كل مطلق ان يرضى بما عندك ويصدق قدره. على كل في النهاية قد يقول قائل والله الكلام ده طيب وانا الان بدأت اقتنع بالقضايا اللي عندي ان انا اصبر واسلم لله. اريد دواء كما اتفقنا في الاسبوع الماضي. اريد دواء اردده يشفيني به ربي وينزع ما في نفسي من وساوس. الدعاء اسمعوه، ومن اراد ان يكتبه بعد صلاة الجمعة ان شاء الله يكتبه، واللي يحفظه الان يحفظه، وهو حديث موجود وفيه من الخير والبركة، وكل احاديث رسول الله خير وبركة. الحديث ده دواء مجرد للشدائد. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام مسلم، عشان اذكر سند الحديث، في صحيح الامام مسلم وابي عوانة، كان يفتتح الصلاة بدعاء جميل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا الدعاء لو وقعت عليك اي مشكلة واحترت فيها ردده، يحلل الله لك كل مشاكلك. العجيب في الحديث ان النبي يتوسل الى الله بايه؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل. طب ما هو ربنا رب كل شيء. نعم، لكن الرسول ليه خصص الوسيلة هنا بربوبية الله لسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا اسرافيل؟ ليه؟ لا حياة للقلوب إلا بالهداية، ونحن في حاجة إلى هداية الله يهدي بها قلوبنا. فسيدنا جبريل هو الموكل بالوحي الذي به هداية وحياة القلوب. سيدنا جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، هذه واحدة. سيدنا ميكائيل موكل في المطر الذي به حياة البلاد والحيوان والنبات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحياة كلها ربنا وكله بها، والله هو الوكيل وهو على كل شيء قدير والمتصرف وحده. سيدنا إسرافيل هو الموكل بالنفختين، نفخة تميت الجميع، والنفخة الأخرى يحيا بها الجميع يوم القيامة، ليقف الجميع بين يدي الله رب العالمين. فسيدنا جبريل موكل بحياة القلوب بالوحي، وسيدنا إسرافيل موكل بحياة الدنيا بالكون كله بالنفس، وسيدنا إسرافيل موكل بحياة الكل يوم الفزع الأكبر. فحينما تتوسل إلى الله بأنه رب وخالق، سيدنا جبريل الذي به حياة القلوب الوحي، وسيدنا ميكائيل الذي به موكل في الماء الذي به الحياة، وسيدنا ميكائيل الذي هو موكل بالحياة في النفخ يوم الفزع الأكبر، هذه الحياة التي وكل الله بها هؤلاء الثلاثة الكرام العظام المقربين الى الله سبحانه وتعالى، حينما تتوسل بربوبية الله وملك الله وقدرة الله لهؤلاء الثلاثة، يحيي الله قلبك ويحل مشكلتك بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. شوفوا دعاء حضرة النبي، دعاء مبارك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وسلم الأمر لله: لا الأمر أمري، ولا التدبير تدبيري، ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أخاف بي علمه من قبل تصويري، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، واعلم بأن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. اللهم فرج كرب كل مكروه، اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فرج غم كل مغموم، اللهم آمنا في بيوتنا، اللهم آمنا في زوجاتنا، اللهم آمنا في أولادنا، اللهم آمنا في أرزاقنا، اللهم نور بالعلم والقرآن قلوبنا، اللهم استعمل بطاعتك أبداننا، اللهم خلص من الفتن سرنا، اللهم أشغل بالاعتبار فكرنا، اللهم قنا شر وساوس الشيطان، اللهم قنا شر وساوس الشيطان، اللهم قنا شر وساوس الشيطان، اللهم أجرنا منه يا رحمن، اللهم أجرنا منه يا رحمن، حتى لا يكون له علينا من سلطان، إنك على ما تشاء قدير. اتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.